المسلم بهذا الدين وبهذه الرابطة التي هي أعز وأكرم وأشرف عند الله سبحانه من رابطة النسب والقرابة. ولذلك يجمع الله المسلم مع جيرانه وأهل حيه في اليوم 5 مرات، فإذا تم الأسبوع جمعه مع أهل البادية وضاحية المدينة حتى يأتلف الناس ويحسون أنه لا فرق بينهم وأن هذه الأشكال والصور والألوان والأماكن والبلدان لا تفرق بينهم في دين الله عز وجل، فيركعون ويسجدون بإمام واحد ويتقيدون بهذا الإمام ينصتون إليه، تجد المليون يستمعون لرجل واحد حتى نشعر بالألفة وبالأخوة. وهل وجدت على وجه الأرض يستمع المليون والمليونين لرجل واحد يتكلم؟ وهل وجدت على وجه الأرض لو اجتمع 100,000 يعجز الناس عن إسكاتهم؟ ولو جاءوا بعدد من الخلق من أجل أن يسكتوا هؤلاء 100,000 لحظة أو ساعة مؤقتة لكان من الصعوبة بمكان ولحصل اللغط. ولكن في الإسلام يستمع المليون والأكثر من المليون ويستمعون لخطيب واحد على صعيد عرب، لا يتكلمون ولا ينبسون، وكذلك أيضا يستمعون في الجمعة من أجل أن يشعر المسلم بأخوة هذا الدين وأن هذا الإسلام جمع بين القلوب وألف بين الأرواح وهي دعوة الرسل. ولذلك جعل الله عز وجل المسلمين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعل الله المسلمين بمثابة الجسد الواحد، وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقول مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم المسلمون الكاملون المسلمون الحقيقيون. قال في توادهم أي أن الإسلام يدعو للمودة، وتراحمهم لأن الإسلام يدعو إلى الرحمة، وتعاطفهم لأن الإسلام يدعو إلى العطف، عطف المسلمين بعضهم إلى بعض كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيجتمعون في الأسبوع على مستوى المدينة والأحياء القريبة من المدينة، فإذا كان يوم العيد يجتمعوا على أبعد من المدينة، وتجد الناس تنزل من أماكن بعيدة من أجل شهود العيد في داخل المدينة، كل ذلك من أجل جمع القلوب وتآلف الأرواح. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، وهذا هو مقصود الإسلام. ولذلك يقول بعض العلماء إن الله امتن على عباده بالألفة والأخوة والتواد والتراحم قبل منة الدين، فقال واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فجعل نعمة الاعتصام والائتلاف والتواد والتراحم والاجتماع الكلمة قبل قوله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وهذا يدل على عظيم أمر الائتلاف والاجتماع والاعتصام بحبل الله عز وجل. وهذا مقصود في الحج، هذا مقصود في الحج ومراد في الحج. ولذلك يجتمع الناس بإمام واحد ولا حج إلا بإمام، ويدفعون بدفع الإمام، وتراهم جميعا بثوب واحد وزي واحد وكأنهم على هيئة واحد وفي مقام واحد وصعيد واحد، ويتقيدون بإمام واحد، كل ذلك لكي يشعروا بأخوة الإسلام وما ربط الله عز وجل بينهم. كذلك من مصالح الحج أن المسلم يجتمع لأخيه المسلم يسأله عن حاله وأشجانه وأحزانه، فإن وجد خيرا حمد الله وأمره أن يشكر الله على فضله، وإن وجد غير ذلك ثبته وقواه ودعاه للاعتصام بحبل الله، وتوافى المسلمون بالثبات على الحق إلى الممات والصبر على ما يكون من بلايا الدنيا ومصائبها، فتجدهم متآلفين متعاطفين متكاتفين متراحمين متواصلين كالجسد الواحد. فالمسلم يتأوه لأخيه وهو في مشرق الأرض لأخ له في مسلم في مغرب الأرض برابطة هذا الدين. فالمقصود من الحج جمع الكلمة وإتلاف القلوب. كذلك أيضا هناك مصالح دنيوية من التجارة وحصول المنافع، ولذلك فضل الله أهل البيت الحرام فساق إليهم الخيرات وجعل بلدهم آمنا مطمئنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا منه سبحانه، لكي يشكروه ويحمدوه ويعظموه. فحق جيران بيت الله الحرام أكد من غيره، فلما يرون الناس تتوافد عليه من كل حجب وصوب شعروا بحرمة هذا البيت وشعروا بنعمة الله عليهم، وفضل الله عليهم كيف تهوى القلوب إلى هذا البيت، فتجد المسلم في أقصى الشر تسأله عن أمنية عزيزة عليه يقول أتمنى أن أرى البيت الحرام، وأتمنى أن أحج، وأتمنى أن أعتمر. وهذا كله لا شك أنه يدعو الإنسان يشعر بنعمة الله عز وجل عليه. ومن مصالح الحج الدينية كما ذكر التجارة، وكذلك أيضا يجتمع الناس فيتعارف بعضهم على بعض وتتعرف على عادات وتقاليد، وترى أشياء عجيبة وصنوفا غريبة من تصرفات الناس وأفعالهم، فترى الحكيم بحكمته والجاهل بجهله، فإن وجدت خيرا تعلمته، وإن وجدت غير ذلك حمدت الله على نعمته عليك وفضله لديه. ففي الحج غايات عظيمة وأسرار كريمة، فليس المقصود أن الإنسان يحج هكذا من أجل أن يصيب هذه العبادات خالية عن المعاني. وقال بعض العلماء من أعظم معاني التوحيد في الحج في خاصة الإنسان أن الحج يذكره بالآخر، فإن الإنسان من أول لحظة في الحج إذا خرج من بيته يتوجه إلى الميقات، فيأتيه أمر الله عز وجل في الميقات أن يتجرد من ثيابه وأن ينزع عنه المخيط، فإذا تجرد من ثيابه تذكر إذا جرده أهله من ثيابه، فهو اليوم يجرد نفسه ولكنه غدا يجرد، فتذكر الآخرة. ثم لبس الثوبين فتذكر إذ يلبس الأكفان، ثم إذا لبس الثوبين منع من الطيب ومنع من قص الشعر ومنع من الترفه، فيتذكر أنه إذا صار إلى قبره يحال بينه وبين أي شيء من ملاذ الدنيا ومتاعها وما فيها من الشهوات والملهيات، كذلك هو في حجه يمنع من هذه الأمور لكي يتذكر هذا الحال. ثم إذا صار إلى صعيد عرفات تذكر وقوف الناس بين يدي الله عز وجل حفاة عراة غرلا ضاحين بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتذكر مثل هذه المواقف، ولذلك يقولون الحج يعين على ذكر الآخرة. ومن غايات الحج وأهدافه وأسراره أنه يقوي شكيمة المسلم، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه جهادا، فتتعود على التغرب عن الأوطان، ولذلك جعل الله عز وجل شهواتك تستجيب لك ولست بمستجيب لتلك الشهوات، فأنت إذا كنت في النوم جاءك الأمر أن تقوم لصلاة الفجر فتقوى على نفسك، فتقوى إرادتك على النفس الأمارة بالسوء فتقوم من النوم، ويأتيك أمر الله عز وجل بأن لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع الأهل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فتقوى على شهوتك، خاصة إذا كان الإنسان دعي إلى الحرام، فإذا ترك الحلال من باب أولى أن يترك الحرام، فبقيت شهوة الأوطان وشهوة المساكن، فأنت طيلة العام بين أهلك وولدك، فيأتيك أمر الله أن تخرج فتتعلم الغربة لله والتغرب في سبيل الله وفي طاعة الله عز وجل، فإذا جاءك الأمر بجهاد أو تحمل مشقة تخرج لأنك اعتدت ذلك وألفت، فيخرج الإنسان من متاعه فالأغنياء والأثرياء يخرجون من اللذة ويخرجون من الراحة والدعاء والسرور ومن الخدمة إلى الشبر، فهذا يضربه بكتفه وهذا يضيق عليه خناقه ويدخل في شديد الزحام مع الفقير والضعيف، فيحس بمعاني كثيرة لا يجدها وهو على فراشه الوثير. هذه المعاني العظيمة تخرج المسلم إلى قوة الشكينة وقوة العزيمة بدلا أن كان في وهن وفي ضعف من الخلود إلى الراحة، خاصة الأثرياء والأغنياء. وإذا خرج إلى الحج فإنه إذا كان في ثرائه ونعمائه قد لا يستطيع أن يرى الفقير وقد لا يستطيع أن يرى الضعيف، لكن إذا خرج إلى الحج رأى الضعفاء ورأى الفقراء ورأى نعمة الله عز وجل عليه من المرضى وكبار السن ونحيهم من الضعف والحطمة، فيتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه. هذه معاني جليلة. كذلك أيضا تستفيد العبر سبحان الله من الأمور الغريبة، أنك ترى في الحج الرجل من حطمة الناس كبير السن في آخر عمره، والله تراه يعتكف يتوكع على عكازه أو يسند مع أولاده وأحفاده، فتقول سبحان الله العظيم هؤلاء كبار السن مع الضعف والحطمة ومع ذلك يتكلفون الحج ويخرجون إلى طاعة الله ومحبة الله، وتجد أهل الإنسان في النعمة والرخاء والثراء لا يخرجون، فتقول سبحان الموفق للخير، تجد هذا فقيرا ضعيفا مريضا وتجده وهو في شدة المرض حطمة من الناس ومع ذلك تجده يتكلف الحج. وأيضا ترى الناس يعطف بعضهم على بعض وترى الناس يحمل بعضهم على بعض فتحس بنعمة الإسلام. لكن لو كانت القلوب حية فلقد أهد بعض العلماء والمشائخ مثل ما علم مشائخنا كنا إذا حججنا معهم نرى أمورا عجيبة. فبعض الأحيان تراه يبكي أرى الشيخ يبكي فأقول له سبحان الله كيف يقول انظر هذا لا يبكي. يقول حينما تنظر إلى اجتماع الناس وهم يعجون بالدعاء والتضرع إلى الله والمسألة والفاقة تحس بأن الله أغنى الأغنياء وأن فقرك ينبغي لله فتقول سبحان الله من يجيب هذه المسائل. أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها. من هذه الصيحات وهذه الدعوات وما هذا الفضل والكرم والجود والإحسان حينما يخرج من بيوتهم وأهليهم وأولادهم لكي يرحمهم سبحانه. وقد يأتيها الرجل ابن 90 سنة وهو حياته في المعاصي والفجور والفسوق ولكن يأبى إلا أن يحسن له الختام ويأبى إلا أن يرحمه ويأبى إلا أن يلطف به فيأتي به في آخر عمره لكي يوقف هذا الموقف ولربما يموت في عشية عرفة مغفورا له مرحوما يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حينما ترى هذه الأمور يزداد إيمانك بالله جل جلاله وحينما ترى الصيحات والدعوات وهي تجأر إلى الله سبحانه وتعالى بسائر اللغات واللهجات فتقول سبحان الله العظيم سبحان من وسع سمعه الأصوات فلا تخفى عليه لهجة ولا تخفى عليه لغة ولا يخفى عليه صوت ولا تعنيه مسألة وهو سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه. فلما ترى هذه المواقف تحس بعظمة الله جل جلاله وتحس بأنه ينبغي أنه ينبغي عليك أن تجعل فقرك كله إلا الله وأن تجعل غناك كله بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذه من معاني التوحيد ومن معاني اليقين بالله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا أن يرحمنا برحمته وأن يرزقنا التفكر وحسن التدبر وأن يجعلنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل أشكل علي مسألة عدم جواز نقلية النافلة إلى الفريضة أي من أدنى إلى أعلى بينما يجوز في الاعتكاف الانتقال من الأدنى إلى الأعلى كمن نوى الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام فما الفرق بينهما أثابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن النية إذا انعقدت للنافلة لا يجوز لك أن تصرفها إلى فريضة. فلو أن إنسانا كبر تكبيرة الإحرام ناويا النافلة أو ركعتي الوضوء أو راتبة الظهر ثم فكر وقال لو أني قلبتها إلى الفريضة فإنه لا يجديه ذلك لأن النية انعقدت للنافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما لكل امرئ ما نوى والفريضة أعلى من النافلة ولا يجزي أن ينصرف من الأدنى فتبرأ ذمته بالأعلى بدليل أنه لو صلى 4 ركعات النافلة ثم نواها عن الفريضة فإنه بالإجماع لا تنقلب فريضة. أما مسألة أنه لو نوى الاعتكاف في الأقل كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع المسجد الحرام وانصرف إلى الأعلى فهذا من جهة الإسقاط بخلاف الصلاة التي تنعقد بتكبيرة الإحرام. فإن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام نافلة فإنها لا تنصرف فريضة بخلاف هنا فإنه في الفضائل لما فضل الله البيت الحرام فإنك تحصل الواجب وزيادة ولكن إذا نويت النافلة تحصل ما دون الواجب فلم تنتقل إلى الواجب. وتوضح ذلك أن المكبر تكبيرة الإحرام للنافلة فإنها تقع من أول التكبير للأقل فلا تنتقل للأعلى لأنه أعلى بحكم الشرع وهو الواجب والفرض. وأما بالنسبة لمن نوى الاعتكاف في البيت الحرام وكان قد نوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الفعل الذي يقع منه يقع على الأكمل، فهو صورة عكسية تماما. فالشخص إذا اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد نوى المسجد الأقصى والذي هو 500 صلاة، فمعناه أنه قد حصل الفرض وهي 500 صلاة وزيادة، فجاز له أن ينصرف من الأدنى إلى الأعلى. وأما إذا كبر تكبيرة الإحرام فقد دخل في الأدنى، والأدنى لا ينصرف إلى الأعلى، وعلى هذا جاز أن يعتكف في الأعلى لأنه يحقق الفرض والزيادة، ولم يجز أن ينتقل إلى الأعلى في النافلة لأنه لا يحقق الفرض ولا يحقق الزيادة. وبناء على ذلك اختلفت المسألتان، فكان الحكم هنا بالجواز أعني في الاعتكاف، والحكم هناك بالمن أعني إذا كبر في الصلاة تكبيرة النافلة، والله تعالى أعلم. البيت الحرام كله مهيأ للاعتكاف، فمن اعتكف في الدور الأول أو الدور الثاني أو الدور الثالث أو اعتكف في الساحات فإنه معتكف، لأن الله عز وجل أطلق البيت كله، ولذلك قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. فإذا تأملت أن البيت كله مكان للاعتكاف صح أن ينزل للطواف، لأنه أثناء طوافه في حكم المعتكف، أثناء طوافه واشتغاله بالطواف كاشتغاله بالصلاة أثناء الاعتكاف، لأن الطواف الصلاة، وكونه ينزل إلى صحن بيت الله الحرام فهو في أفضل الأماكن وأشرفها، وهذا لا يضر ولا يخرج عن كونه معتكفا، لا يخرج عن كونه معتكفا. ولذلك قال العلماء من طاف في أي مكان من البيت بحيث يعني ما خرج عن حدود المسجد فإن طوافه صحيح، لكن لو خرج عن حدود المسجد وجاوز المسجد أو طاف من خارج المسجد بسيارة مثلا لم يصح طوافه، لأنه قال طهر بيتي للطائفين، فالطائف لا يصدق عليه أنه طائف إلا إذا كان في داخل البيت وداخل حدود البيت عن المسجد المبني. المقصود أن هذا التعبير بقول بيتي شامل لجميع المسجد، فالمعتكف ما دام داخل المسجد فإنه لا يضر، وإذا نزل للاعتكاف فقد نزل إلى أفضل الأماكن، خاصة وأنه يجمع بين الاعتكاف وبين التقرب بالفعل أعني بالطواف، وهو ضرب من الصلاة بنص حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لمسائل الاشتراط في الاعتكاف فأنا أتوقف فيها لأنها مبنية على القياس، وأنا أرى أن الإنسان الأحوط له أن يبقى على السنة وأن لا يعتكف إلا بالصورة المعتبرة شرعا، ولذلك الأفضل في مثل هذا أن يخرج من الخلاف فيجعل اعتكافه جزئيا، فينوي الاعتكاف ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر حتى إذا قارب وقت أذان الظهر خرج من المعتكف تحصيلا للواجب الذي عليه يصلي الظهر بالناس، ثم يرجع وينوي الاعتكاف بين الظهر والعصر، وهكذا يجد للاعتكاف، فهذا يخرج من الخلاف وهو أرفق به، والله تعالى أعلم. من فسد اعتكافه وجدد النية صح ذلك وأجزاء، ولا يجب عليه الخروج إلى المسجد إلى البيت ونية الاعتكاف من جديد من البيت، فهذا لا أصل له، وإنما يجدد نيته في المسجد ويصح اعتباره اعتكافه المستأنف. فلو أنه فسد اعتكافه في الساعة الثانية ظهرا ثم بخلل شرعي كخروجه من المسجد من دون حاجة ثم قال استغفر الله ورجع إلى المسجد فإنه يكون اعتكافه مستأنفا بالرجوع الثاني، والله تعالى أعلم. السلام عليكم حديث جابر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإنصات إليه يوم الجمعة يوم عرفة، وفتح الله له قلوب الناس وفتح الله له أسماعه، فبين شرع الله عز وجل فأحل حلاله وحرم حرامه، وبين شرعه ونظامه صلوات الله وسلامه عليه، وأعذر إلى العباد فأقام عليهم حجة الله وأشهد الله على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فبعض العلماء يقول إن هذا الاستنصاط لإقامة الحجة ولا يلزم الإنصات كلزوم خطبة الجمعة، وبعضهم يقول ظاهر الحديث أنه لما أمر أنه يجب الإنصات، وفي الحقيقة لا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذا الخير. المسلم إذا استشعر أنه تغرب عن الأوطان وفارق الأهل والبلدان من أجل هذه الطاعة ومن أجل مرضاة الله فلا يفرط في أي شيء ولو كان سنة ولو كان غير واجب، لا يفرط فيه. واعلم رحمك الله أنك إذا جئت إلى خطبة يوم عرفة وحضرتها كاملة على أتم الوجوه وصليت في مسجد عرفة وأصبت أفضل الأماكن كالصفوف الأول وخشعت وخضعت وتأثرت ووضع الله عز وجل لك الخشوع فتأثرت بالخطبة وأنصت لها وأحضرت لها سمعك وقلبك، فاعلم أن هذا من محبة الله لك. والله لا يوفق للطاعة، الله عز وجل لا يوفق لطاعة إلا من يحب، فإنه يعطي الدنيا من أحب ومن كره، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. فاعلم رحمك الله أن مسألة هل الخطبة يجب الإنصات لها أو لا ليست هي الأهم، أن تعلم أنك ما تغربت إلا من أجل أن تطيع الله سبحانه وتعالى، وأنه بمقدار ما توفق للقيام بالسنن وتتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بمقدار ما تكون أحظى للقبول من الله عز وجل، وهذا مجرد. فإن الحج ألذ ما يكون وأكمل ما يكون، ومن أراد أن يجد لذة الحج وحلاوة الحج فليحرص على تطبيق السنة بحذافيره، ولا يعلم شيء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحبه ولزمه وتأثر به وحرص عليه. ولا شك أن أداء المناسك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم له لذة يعرفها من يعرفها ويعرفها من وجدها، ولا شك أن الإنسان إذا كان في أركان الإسلام يقيمها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وعلى طريقته فإنه يكون من الموفقين، وهذا لا شك أنه من محبة الله له. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل، فيحرص الإنسان على السنة، يحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم كنا ربما نرمي الجمرة كجمرة العقبة وندفع عن أماكن من السنن في الطواف وفي السعي، وتجده يحرص كل الحرص، لا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس، ولكن يحرص كل الحرص على أن يصيب السنة. فإذا لم يوفق لها أو غلبه الناس عليها والله تجده يتمعر ويتغير وجهه ويقول إنا لله أستغفر الله من ذنب حال بيني وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا شأن طلاب العلم وأهل العلم الذين هم قدوة. والإنسان كلما حرص على السنة وكلما حرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما أصابته الرحمة، لأن الله جعل الرحمة والهداية في التأثير به على رسول الله. الإنسان يحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمر أو حج. في العمرة تجد الإنسان في بعض الأحيان ينتهي من عمرة خلال نصف ساعة، وبعضهم ربما يتسابق مع أصحابه وزملائه على الانتهاء من العمرة. وكنا نصحب بعض العلماء ربما يجلس في عمرته الساعتين والنصف إلى ثلاث ساعات، لأنه يمشي بالسكينة والوقار ويتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذ في أشواط بين الصفا والمروة تضرع لله عز وجل وكرر الدعاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المسألة والحاجة، فتجد لذة العبادة وتستشعر فعلا أنك تؤدي عبادة وأنك تقوم بها على وجهها. لكن إذا كان الإنسان الله المستعان كلما علم أن هذا السنة تركه وأصبح علمنا بالسنة سببا في ترك الخير، نسأل الله السلام عليه، حتى تجد بعض العوام يعلم أنها سنة فلا يترك، وتجد بعض طلاب العلم يرى أنها سنة فيترك، فأصبح العلم نسأل الله عليه في بعض الأحيان وبال عن الإنسان في حرمانه من الخير. ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون زاهدا بالسنة، فالإنصات إلى الخطيب في الجمعة، الإنصات للخطيب في يوم عرفة، بل الإنصات لكل مذكر بالله عز وجل خير وبركة. وبالمناسبة على قضية الإنصات لمن يذكر بالله، الإنسان إذا عظم الله عز وجل عظم كل شيء يدعو إليه، وكلما كمل التزام الإنسان وكمل الهداية وكمل إيمانه أحب كل شيء يقربه إلى الله، وكما أنه يهاب الله جل وعلا هذا وأحب كل شيء يدعو إلى ذلك الذي يحبه وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المهتدي كامل الاهتداء كثير الحب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهديه، كثير الحب للعلماء والصالحين لأنه يرى أن العالم يدعو إلى السنة ويدعو إلى الخير فيحبه لأنه يدعو إلى ما يحب. ولذلك ينبغي على الإنسان يحرص على تعظيم شعائر الله عز وجل وعلى تطبيق السنة، وأن لا يجعل علمه بالسنة سببا في تركها والزهد فيها، وأن لا يشابه العوام في ذلك خاصة طلاب العلم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا التمسك بالسنة والثبات عليها إلى لقائه. الله تعالى أعلم.
أحيانا
وقبل أيام الصغرة والقدرة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تأتي قبل زمان الحيض الذي اعتادته المرأة، كأن تكون عادتها الستة الأيام من أول كل شهر، فإذا جاءتها في نهاية الشهر السابق فإنها تعتبر استحاضة، لا تمنع من الصوم ولا تمنع من الصلاة، وتغسلها ثم تضع قطنة في الفرج ثم تصلي. وأما إذا كانت الحالة الثانية أن تكون الصبرة والقدرة أثناء أمد الحيض، فهي حيض على الصحيح من أقوال العلماء لحديث أم عطية كنا لا نعد الصبرة والقدرة بعد حيض شيئا، ومفهوم هذا الحديث أنها في الحيض حيض. وأما إذا جاءت الصبرة والقدرة بعد انتهاء أمد العادة، كأن تكون عادتها سبعة أيام فجاءتها بعد السبعة الأيام، فإنها استشارة وجها واحدا عند أهل العلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط المتسع
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء قصيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني وارث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان سقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نجيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإن الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتن مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقدس أو أجد على النار هدى.